الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أي رباطا أو رباطا أو قيدا، حل القيد فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ومن أتلف محترما، قال الوزير في الإفصاح رحمه الله: واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ضمان عليه على كل حال. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا. وعن الشافعي رحمه الله قولان: القديم لا ضمان، والجديد إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. إذا ربط دابة في طريق ضيق فعثر به إنسان فيضمن هذا الذي ربط الدابة، لأنه تسبب في وقوع هذا الإنسان، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله فيضمن صاحب الكلب. ومن أتلف وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، صاحب البهيمة، وعكسه النهار. قال: وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمهم الله، وعند أبي حنيفة: لا ضمان على أهل الماشية مطلقا. دليلنا قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش رعي الغنم ليلا كما في المصباح المنير. أما بالنهار فلا ضمان، لأن على أهل الماشية أن يحفظوا مواشيهم بالنهار. وعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا بستانا فأفسدت فيه، فقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط المزارع حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها. رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححه. تنبيه: ظاهر كلام المصنف في قوله ضمنها صاحبها أي سواء فرط أم لا، وهذا قول في المذهب مشهور اختاره كثير من الأصحاب، والذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى وجزم به في التنقيح لا يضمن إذا لم يفرط، وهو المذهب كما في الإنصاف. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إذا أرسل الماشية بقرب مكان تتلفه الماشية فيضمن مرسلها لتفريطه. إذا أرسل ماشيته بقرب مكان فيه حشيش وعلف أتلفها بقرب ذلك المكان فأكلت، فيضمن مرسلها لتفريطه لأنه أرسلها قرب ذلك المكان، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقال في الإنصاف: قلت وهو الصواب. وقال في التنقيح وهو أظهر. تنبيه: جاء في الإقناع والمنتهى ما يخالف ما تقدم. قال في الإقناع وشرحه: ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا، للحديث السابق: إذا لم تكن يد أحد عليها، يعني إذا لم يكن صاحبها معها، سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا، لعموم الحديث السابق أن على أهل المواشي على أن أهل المزارع عليهم حفظ مزارعهم بالنهار. قال في الإنصاف قال الحارثي رحمهم الله وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به المصنف في المغني: وإن كانت الماشية بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها. الدابة إذا أفسدت بمقدمها وهو معها إما راكب أو قائد أو سائق، فما أفسدت يضمنها ذلك لأنه كان معها. إذا كان الإفساد بمقدمها بمقدم الماشية بفمها ونحو ذلك لا بمؤخرها، وأما ما أفسدت بمؤخرها بأرجلها وباقي جنايتها هدر أي لا ضمان. تنبيه: جاء في الإقناع والمنتهى ما يخالف ما تقدم قال في الإقناع وشرحه: ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا للحديث السابق إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا، لعموم الحديث السابق أن على أهل المزارع عليهم حفظ مزارعهم بالنهار، فإذا فرطوا فلا ضمان على صاحب الماشية لأنه فرط في حفظ ماشيته في حفظ مزرعته. قوله بمقدمها ضمن جنايتها بمقدمها يعني بفمها أو نحو ذلك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار، أي ما أفسدت برجلها فلا ضمان، فتخصيص الرجل دليل على وجوب الضمان فيما عداها. إذا أفسدت بفمها يضمن، أما إذا أفسدت برجلها فلا. قوله لا بمؤخرها أي بأرجلها لما رواه أبو داود والنسائي وسعيد بن منصور رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار، أي ما أفسدت الأنعام بأرجلها فلا ضمان. ولا يخلو هذا الحديث من مقال أي فيه ضعف. قوله وباقي جنايتها هدر أي لا ضمان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. العجماء أي الحيوانات، جبار يعني لا ضمان. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. قال: كقتل الصائل، كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب. إذا اعتدى عليك حيوان وقتلته لا ضمان لأن الحيوان اعتدى عليك، وكذلك إذا كسرت مزمارا لا ضمان لأن الأغاني محرمة، وصليب إذا كسرت الصليب الذي يعبد من دون الله فلا ضمان لأن هذا شرك وكفر. فإذا قال في التنقيح: وإن اصطدمت سفينتان، إن اصطدمت سفينتان في البحر فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها. وقطع في المغني أي جزم في المغني والشرح والمنتخب والرعاية وغيرهم: إن فرطا أي إن حصل منهما تفريط وعدم حفظ، وإلا فلا، وهو أظهر. وعزاه الحارثي رحمه الله إلى الأصحاب انتهى. قلت: على قياس ذلك المراكب البرية كالسيارات ونحوها. قوله كقتل الصائل، إذا اعتدى عليك حيوان وقتلته فلا ضمان عليك لأنه اعتدى عليك، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند أبي حنيفة من قتل صائلا لزمه الضمان، والقول الأول أنه لا ضمان لأن الحيوان اعتدى. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. مسألة: إذا قتل إنسان شخصا وادعى عليه أنه صال عليه أي اعتدى عليه أو دخل منزله يريد نفسه أو أهله أو ماله، فلا بد من بينة، لا بد من إحضار بينة بذلك، تشهد بذلك على الصحيح من المذهب. واختار ابن القيم رحمه الله أنه ينظر إلى الأحوال والقرائن، أي ينظر إلى القرائن، لماذا دخل؟ هل بينهما عداوة؟ هل كذا؟ ينظر إلى القرائن. قلت: والعمل بما قال ابن القيم رحمه الله هو الأقرب للصواب. قوله: وكسر مزمارا، مزمار من آلات المعازف، وهو محرم، وهو قول مالك وصاحب أبي حنيفة رحمهم الله. وكذا كل آلة من آلات اللهو والغناء يجب إتلاف ذلك، ولا ضمان، لأنه جل شانه أخبر عن موسى عليه السلام أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله تعالى. فالكفر والشيء المحرم لا ضمان على إفساده. وقال تعالى في شأن خليله إبراهيم عليه السلام: فجعلهم أي الأصنام جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر أصنام الكفار، لأن الشرك والكفر باطل. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث الغناء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، والخمر لأنه أم الخبائث، والمعازف آلات الغناء. فأخبر أن هذه كلها محرمة وأن قوما يستحلونها. رواه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزوما به. والحر هو فرج المرأة، وهو كناية عن كثرة الزنا والعياذ بالله. قال في المصباح المنير من كتب اللغة: والحر بالكسر فرج المرأة، يعني الزنا. وورد في تحريم الغناء 12 حديثا ساقها ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من كتابه إغاثة اللهفان فلتعاود لمسيس الحاجة إليها، من صفحة 224 إلى صفحة 260. وبتحريم الغناء قال الأئمة الأربعة والجماهير من العلماء رحمهم الله: فالغناء بريد الزنا محرم. بل حكى ابن الصلاح رحمه الله إجماع العلماء بذلك. ولا عبرة بمن شذ وحاد أي مال عن الصراط المستقيم. وروى البيهقي رحمه الله عن قيس بن الربيع عن أبي حصين أن رجلا كسر طنبورا آلة من آلات المعازف لرجل، فرفعه إلى شريح القاضي رحمه الله فلم يضمنه، لأن آلات الغناء محرمة فكسرها لا ضمان فيه. قوله: وصليب الذي يعبد من دون الله إذا كسره أو أفسده فهو لا ضمان عليه، لأن هذا كفر، لأنه منكر، وإنكار المنكر واجب. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن يقرب أن ينزل فيكم ابن مريم عليهما السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير لأن أكله حرام، ويضع الجزية أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال أي يكثر حتى لا يقبله أحد. متفق عليه. قال: وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. وهو قول الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله، لحديث أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رحمه الله أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: أهريق الخمر وأكسر الدنان، اطرح الخمر وأكسر الأواني، لأن الخمر أم الخبائث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني رحمهم الله. فالخمر حرام يجب طرحه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية، وهي الشفرة السكينة، فأتيته بها، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر، أواني الخمر قد جلبت من الشام، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، يعني شق وسالت الخمر في الشارع، لأن الخمر أم الخبائث. رواه أحمد رحمه الله. تنبيه: المحترمة هي التي لا يجب إتلافها، وهي خمر المسلم الخلال، وخمر الذمي المستورة، الذمي اليهودي أو النصراني إذا كان عنده خمر مخفي فيترك، لأنه كافر ولأنه يستحل ذلك. وأما شربه أمام الناس فيمنع الكافر من شرب الخمر أمام الناس. والمسلم الخلال هو الذي تجارته في بيع الخل، أما الخمر فلا يجوز بيعه. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه، أرض مشتركة بين جماعة، فلا يجوز لأحد أن يبيع حصته بدون أن يعرض على شركائه، فإن باع فللشركاء حق في أن ينتزعوا ذلك من الذي أخذها. فائدة: من محاسن الشريعة الإسلامية وقسطاسها المستقيم وعدلها الحكيم وقيامها بمصالح المجتمعات البشرية ثبوت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، لأن الشركة غالباً منشأ الخلاف والشجار، فبعداً ثم بعداً وسحقاً ثم سحقاً لمن لم يحكم هذه الشريعة الغراء الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، الكفيلة بمصالح العباد في دينهم ودنياهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بالعادات الغربية والقوانين الرومانية المخالفة للشريعة الإسلامية كفر وضلال مبين. وتعريف الشفعة لغة: هي الضم، الشفع الضم، من شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه. وشرعا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمنه الذي استقر عليه العقد. أرض مشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع بدون أن يعرض على أصحابه، فإن باع فللشريك أن يأخذ ذلك من الذي اشترى بنفس الثمن لدفع الضرر. وتعريف الشفعة لغة: هي الضم، من شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه. وشرعا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمنه الذي استقر عليه العقد. ويشترط لصحة الشفعة 9 شروط: الأول، أن يكون المبيع أرضا، أن يكون ذلك الشركة في أرض. الثاني، أن يكون مشاعا، أي لم يعرف حدوده. الثالث، أن يكون ممن تجب قسمته عند الطلب. الرابع، أن يكون الشخص أي الجزء المبيع منتقلا بعوض. الخامس، أن يطلب الشفيع الشفعة على الفور ساعة يعلم. السادس، أن يأخذ الشفيع جميع المبيع. السابع، أن يكون الشفيع قادرا على تسليم الثمن. الثامن أن لا تكون الشفعة من كافر على مسلم، لا يكون كافرا والمشتري مسلما. سبق ملك الشفيع للعقار، فلا شفعة لأحد الشخصين اشتريا عقارا معا. رجلان إذا اشتريا أرضا سواء في آن واحد. قوله انتزاع حصة الشريك، وهذا بالإجماع لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني الأرض المشتركة التي لا يعرف حدودها، الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أما إذا عرف كل شريك حصته وطريقه وحدوده فكلا على كيفه، وأما ما زالت أنها لا تعرف حدودها فلا يجوز لأحد أن يبيع حصته حتى يعرض على شريكه. رواه أحمد والبخاري واللفظ له ومسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أي بيتا أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انقلبت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني إذا باع حصته قبل أن يعرض على شريكه، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا، صداق المرأة، أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، لإسقاط الشفعة، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. قال: وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائطا لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. قوله بعوض، يعني انتقلت بعوض أي بمبلغ مال، هذا المذهب. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد المشهور عن مالك رحمه الله أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك. وبه قال الشافعي رحمه الله. وأما الحنفية رحمهم الله فالشفعة عندهم في المبيع فقط، انتهى. قوله: ويحرم التحيل لإسقاطها، لا يجوز أن يعمل حيلة لإسقاط الشفعة. وبه قال مالك رحمه الله لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الحيل والتحيل. فالله مسخ اليهود قردة وخنازير لما عملوا الحيل وصادوا السمك يوم السبت، فالحيل محرمة، لا يجوز استعمال الحيل في تحليل الحرام فائدة. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز التحيل لإسقاطها، ولكن هذا غير صحيح، فالحيل محرمة فائدة من صور التحيل أن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي بالحيلة، يقول أن هذا له ملك في الأرض ثم يبيعه الباقي حيلة كذبا. ومنها إظهار كون الثمن 10,000 والقيمة في الباطن نصفها، أن يخبره بقيمة زائد حتى يعجز. ومنها أن يبيعه الشخص أي الجزء بما تجهل قيمته كجوهرة مثلا، أو بصبرة من نقود معلومة بالمشاهد مجهولة المقدار، فلا تسقط بذلك على الصحيح من المذهب. قوله: في أرض تجب قسمتها، لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم قريبا، وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله من طريق سفيان عن أبي الزبير عنه، وأبي الزبير مدلس وقد عنعنه، يعني يروي عن شيخ أشياء لم يسمعها، وقد أخرجه الترمذي. من طريق عيسى ابن يونس عن قتادة عن سليمان اليشكري عنه قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمداً أي البخاري رحمه الله يقول: سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله رحمه رضي الله عنه. قال ابن معين رحمه الله: قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري، ولم يسمع منه عمرو بن دينار، وذلك أنه قتل في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما. وللمزيد في عدم سماعه انظر الحديث رقم كذا. ويتبعها الغراس، الأرض يتبعها الغراس والبناء لا الثمر والزرع، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته كحمام ودكان صغيرين، ولا تجب الشفعة فيما ليس بعقار أي بأرض على الصحيح من المذهب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند مالك رحمه الله تثبت الشفعة في الغراس والبناء إذا بيع منفردا، وعن أحمد رحمه الله تجب الشفعة ولو لم يكن المبيع عقارا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال الحارثي رحمه الله وهو الحق، واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا، تجب الشفعة في الشخص المبيع ولو لم تجب القسمة. قوله ويتبعها الغراس والبناء، أن يتبع الأرض الغراس والبناء لعموم حديث جابر رضي الله عنه، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمه الله. قوله لا الثمر والزرع لأنه ليس بعقار، لما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله في المسند، والبيهقي رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأراضين، فلا شفعة لجار. قوله فلا شفعة لجار، ليس شريك لكنه جار، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا عرف كل شريك أرضه وحدوده وطريقه فكل واحد يبيع متى شاء. وهذا قول عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين رحمهم الله تثبت الشفعة بالجوار، وتوسط بعض العلماء فقال بثبوت الشفعة للجار بشرط أن يكون بينهما طريق أو بئر أو جدار أو مسيل ماء ونحو ذلك، يعني إذا كان بينهما شيء من هذا فله شفعة. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. ومما يستدل به للقول بشفعة الجوار ما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار والأرض أحق من غيره. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني وابن الجارود في كتابه المنتقى والترمذي وصححه رحمهم الله. وسماع الحسن من سمرة رضي الله عنه أثبته كثير من المحققين في العقيقة في حديث العقيقة وغيرها. وعن الشريد ابن سويد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال: الجار أحق بسقبه أي بقربه ما كان. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق وابن الجارود والدارقطني والطيالسي والبيهقي رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وإسناده صحيح. ورواه البخاري رحمه الله من حديث أبي رافع رضي الله عنه، ولفظه: الجار أحق بسقبه أي بقربه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله، وحسنه الترمذي رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا حديث صحيح فلا يرد. قلت: وهو الذي اختاره الشيخ وابن القيم رحمهم الله، هنا العمل به أولى، لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث والآثار الواردة في باب الشفعة. وإليه مال شيخنا الشيخ الفاضل صالح بن أحمد الخريصي بارك الله في أيامه. فائدة في النهاية لابن الأثير رحمه الله، وفي القاموس رحمه الله أيضا: السقب بفتح القاف القرب، أي الجار أحق بقربه. قوله: وهي على الفور، الشفعة تكون على الفور يعني بسرعة. فإذا علمت أنه يريد أن يبيع فأدخل أطلب الشفعة، لا تتأخر. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: لا تبطل الشفعة بالتراخي أي بالتأخر، وهو قول مالك وأكثر علماء الحديث رحمه الله. ومن أدلة القول الأول ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، يعني سريعة مثل حل العقال من رجل الناقة. رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي رحمهم الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: إسناده ضعيف جدا، وضعفه ابن عدي رحمه الله. وقال ابن حبان رحمه الله: لا أصل له، يعني ضعيف جدا. وقال أبو زرعة رحمه الله: منكر، أي سنده ضعيف. وقال البيهقي رحمه الله: ليس بثابت، انتهى. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة لمن واثبها، أي لمن قام وطلب بسرعة. الشفعة لمن واثبها للمشتري، يعني أو صالح بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ العوض أخذ البعض سقطت. قال: وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقسين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. قال: ويروى الشفعة كنشط عقال، يعني سريعة، إن قيدت ثبتت، أي الناقة، وإلا فاللوم على من تركها. يروي هذا الحديث بعض الفقهاء بلا إسناد، والصحيح أنه من قول شريح القاضي رحمه الله. قوله: وإن قال للمشتري: بعني إلى آخره، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعند القاضي وابن عقيل لا تسقط، لأنه لم يرضى بإسقاطها، وإنما رضي بالمعارضة عنها، ولم تثبت المعاوضة وإنما رضي بالمعاوضة عنها ولم تثبت المعاوضة فبقيت الشفعة. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقسين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقسا أو سيفا وتلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. قوله أو عكسه: كما لو اشترى واحد حق اثنين لعموم الأدلة القاضية بثبوت الشفعة. قوله: ولا شفعة بشركة وقف، مثاله بستان أو بيت نصفه وقف ونصفه طلق، فإذا باع صاحب الطلق نصيبه فليس للموقوف عليه الشفعة لأن ملكه غير تام. قوله: ولا غير ملك سابق، أي فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا صفقة واحدة لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. قوله: ولا لكافر على مسلم، خلافا لهم، فعند الثلاثة الذمي له الشفعة على المسلم. وكما هو معروف المراد بالثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، فالكافر لا شفعة له على مسلم. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا يجوز بدء السلام للكفار، لأن السلام دعاء لا يستحقه إلا المسلم، فلا يجوز بدء السلام للكافر. ولما رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الصغير رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني على مسلم. قال في مجمع الزوائد، وفيه أي في سنده نائل ابن نجيح، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. وقال الخزرجي رحمه الله في الخلاصة: نائل ابن نجيح. قال ابن عدي رحمه الله: أحاديثه مظلمة أي ضعيفة. ورجح ابن القيم رحمه الله أن قوله لا شفعة لنصراني أنه من قول بعض التابعين، فلا شفعة لكافر على مسلم. فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. هذا المقدم في المذهب، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. لا تسقط الشفعة بوقف، ولا ينبغي لمن اشترى شخصا أن يتحيل لإسقاط الشفعة بوقفه، أما إذا كان من غير حيلة فلا مانع منه. قوله أو هبته: على الصحيح من المذهب تسقط الشفعة بهبته، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. أو رهنه الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى وقال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب لا تسقط الشفعة برهنه. قوله فله أخذه بأحد البيعين، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، فإن أخذه بالبيع الثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه من الثمن. فإذا اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الغائب إذا قدم فهو على شفعته، وكذا الصغير إذا بلغ. والأئمة الأربعة كما هو معروف مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. وللمشتري الغلة يعني ما كسب من المال، والنماء المنفصل إذا زاد ذلك الشيء، والزرع والثمرة الظاهرة. قال لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. رواه الخمسة. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. قوله فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أي صاحبه أخذه بلا ضرر. قال: وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ولربه أخذه بلا ضرر، أي لصاحبه. هذا أحد وجهين اختاره كثير من الأصحاب، والمذهب خلافه. قال: في الإنصاف، والصحيح من المذهب أن له القلع، أن يقلع زرعه سواء كان فيه ضرر أو لا، وعليه أكثر الأصحاب. انتهى. قلت: وهذا القول أسعد بالدليل، فالعمل به أولى. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، أي بعد الطلب لوارثه، ويأخذ بكل الثمن. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء الغني به، وضده الفقير بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. فإن قال: اشتريته بألف، أخذ الشفيع به ولو أثبت البايع أكثر. وإن أقر البايع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البايع. قوله: وإن مات الشفيع، هذا من مفردات المذهب، وهو كما ترى توسط بين قولين. فعند أبي حنيفة رحمه الله لا تورث الشفعة وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم له بها. وعند مالك والشافعي رحمه الله تورث بكل حال. نقل ذلك عن الأئمة الثلاثة: ابن رشد رحمهم الله في بداية المجتهد، والوزير ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح. قوله: والمؤجل يأخذ المليء به، وهو قول مالك رحمه الله. وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل. قوله: إذا بيع الشخص بعرض أعطاه الشفيع مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته. قوله: وعهدة الشفيع على المشتري، وبه قال مالك والشافعي رحمه الله. ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. فإذا ظهر الشخص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن، ثم المشتري على البائع. وكذا الحكم إذا ظهر بالشخص عيب. واختار الشيخ تقي الدين رحمهم الله الإمساك مع الأرش، أي مع دفع الناقص. باب الوديعة: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. فائدة: أركان الوديعة أربعة: مودع الذي دفع الأمانة، ومودع الذي استلم الوديعة، والصيغة. ويشترط لصحة الوديعة خمسة شروط: الأول تعيين المودع، يعني تعيين الشيء الذي وضعه أمانة. الثاني رضاء المودع بكسر الدال، الذي وضع الأمانة رضي بذلك. الثالث رضاء المودع الذي وضعت عنده الأمانة. الرابع أن تكون من بالغ رشيد لمثله، أن يكون بالغا عاقلا مستقيما على الدين. الخامس أن يكون المال المودع مما يجوز تحوله واقتناؤه. إذا تلفت من بين ماله، أخذ وديعة ووضعها مع ماله وأخذت الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى، أي لم يتسبب في ذلك ولم يفرط، لم يضمن. وبه قال الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. رواه البيهقي والدارقطني وضعفه ابن حجر رحمهم الله في التلخيص، ورواه ابن ماجه رحمه الله. ولفظه: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، قال في التلخيص وفيه المثنى ابن الصباح وهو متروك ضعيف. وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: ليس على مؤتمن ضمان. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب وعاء من جلد فضاعت أن لا ضمان، والوديعة لغة ما وضع عند غير مالكه ليحفظه له، ما وضع عند غير مالكه ليحفظه له، وشرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض أي بلا أجرة. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى أي لم يتسبب ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يجب على من أخذ الأمانة أن يحفظها في حرز أي في مكان يحفظها، فإن عينه صاحبها إذا عين مكان الحفظ يعني قال في شنطة أو في كذا عين له المكان فأحرزها بدونه فوضعها المؤتمن بدون ذلك المكان ضمن لأنه خالف الشرط. وبمثله أي إذا أحرزها بمثل ما قال أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة يعني وضع عنده شاة ولم يعلفها المؤتمن لم يعلفها، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، إذا تلفت ضمن لأنه لم يعلفها، وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن إذا أعطاه دراهم وقال هذه أمانة ولكن الذي أخذها وضعها في كمه في كم الثوب وهي ليس حرز وسقطت فيضمن لأنه لم يحرزها، وعكسه بعكسه. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله: لأن الله جل ذكره أمر بأدائها أي الأمانة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها في حرز مثلها. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والبخاري في التاريخ والترمذي وحسنه والحاكم وصححه رحمهم الله. وقال في الترخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: تفرد به طلق بن غنام عن شريك، وأخرجه أيضا الدارقطني والطبراني والبيهقي وأبو نعيم رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الكبير ثقات: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، دفع الأمانة إلى من يحفظ ماله. قال الشريف أبو جعفر رحمه الله في رؤوس المسائل: إذا سلم الوديعة إلى بعض عماله إلى بعض عياله الذين في داره كزوجته وخادمه ثم هلكت فلا ضمان عليه. وبه قال أبو حنيفة خلافا لأكثرهم: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. فإن أودع المودع بفتح الوديعة بفتح الدال الوديعة لأجنبي أو حاكم لغير عذر ضمن، وهو قول الأئمة الثلاثة. واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه دفع ما لا يجوز له دفعه، ومن أدلة ذلك عموم حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة والحاكم وصححه. قال: ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر. قوله ولا يطالبان إن جهلا أي الأجنبي والحاكم، وهذا واختيار الشيخ. فإذا أعطى بكر خالدا وديعة ثم دفعها خالد لزيد وتلفت الوديعة عند زيد فقرار الضمان عليه إن كان عالما بأنها لبكر، وعالما أيضا بأن خالدا دفعها من غير عذر. فإذا طالب بكر خالدا رجع على زيد، وإن طالب بكر زيدا لم يرجع على خالد لأن التلف حصل تحت يده. قوله وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز أي أحفظ، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خالطها بغير متميز فضاع الكل، فضاع الكل ضمن. قوله وإلا أودعها ثقة أي يعطيها لرجل ثقة، وهو قول مالك رحمه الله لما رواه محمد بن إسحاق رحمه الله في السيرة، والبيهقي رحمه الله في قصة الهجرة، ولفظه أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يرويه بعض الفقهاء من أنه صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة أودع الودائع لأم المؤمنين، وفي لفظ لأم أيمن، فلم أجده مسندا. تنبيه: الذي مشى عليه في المقنع وصرح به بالإقناع والمنتهى ونص عليه في الإنصاف أنه المذهب يجب دفعها إلى الحاكم، يدفع الأمانة إلى الحاكم، ثم قال في الإنصاف: قلت الصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة، فإن استوى الأمر فالحاكم. انتهى. قوله فضاع الكل ضمن، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه خان في أمانته، يعني أخذ الأمانة فأخرجها من محرز من مكان يحفظها ثم ردها أو رفع الختم الذي عليها أو خالطها بغير متميز، فضاع الكل ضمنه.